كالاختصار ابن كثير، وإنما هو لشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى أن اختصار ابن كثير كان يسمى بالباعث الحفيف، والذي استظهره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمته أن اسم الباعث الحفيف ليست لابن كثير، وإنما هو جعلها على من على شرحه. وعلى كل فهي تسمية شهر بها هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما تعلمون هو مختصر من كتاب أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، الذي هو علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، الذي شهر بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله. فجاء ابن كثير واختصر هذا الكتاب في كتاب سهل سماه اختصار علوم الحديث، وليس اختصارا فقط. ابن كثير ليس مجرد اختصار، بل هو اختصار وتنبيه على بعض الأوهام وترجيح لبعض المسائل وإضافة لبعض الفوائد ومناقشة بعض الأقوال التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. وأيضا رتب كتاب ابن الصلاح، فإن كتاب ابن الصلاح فرق بين أشياء متماثلة كما سيأتي، فرتبها الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب. وكما تقدم معنا أن هذا الفن أول من ألف فيه هو الإمام الرام هرمزي رحمه الله، أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد، في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو أول من جمع هذا الفن كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب مستقل. ثم تتابع الناس بعده، ألف بعده الحاكم أبو عبد الله كتابه معرفة علوم الحديث، ثم بعد الحاكم ألف أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله مستخرجا على كتاب الحاكم، ثم السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، ثم جاء ابن عبد البر فألف جامع بيان العلم وفضله، وفيه نبذ مهمة من هذا العلم، حتى جاء الإمام الحافظ أبو بكر أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي، فاعتنى بالتأليف في علم الحديث. وكما يقول ابن حجر: قل فن من فنون الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه مؤلف مستقل، قل نوع من أنواع علم الحديث إلا وألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا مستقلا. ومن أشهر كتبه وأوسعها في هذا الفن الكفاية، وهو كتاب مفيد جدا في علم الحديث، إلا أن كتب الخطيب موسعة ويسوق بالأسانيد. فجاء الإمام أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح، فلخص كتب الخطيب، أقبل على كتب الخطيب ولخصها في كتابه معرفة علوم الحديث. وكتب الخطيب كما يقول أبو بكر ابن نقطة رحمه الله: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي عال على كتب الخطيب يستفيدون منها ويأخذون منها. فلما كانت كتب الخطيب بهذه الأهمية أقبل عليها أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهير بابن الصلاح، ولخصها في كتابه علوم الحديث، حتى صار كما يقول أهل العلم أوسع مؤلف وأحسن مؤلف وأشمل مؤلف في هذا الفن هو كتاب ابن الصلاح رحمه الله. ولذا كل من جاء بعد الصلاح بعد ابن الصلاح مشى على طريقته. كم نظمت مقدمة ابن الصلاح؟ بمنظومات، نظمها العراقي في ألفية، ونظمها السيوطي في ألفية، ونظمها التجيبي، وغيرهم كثير. كم اختصرت باختصارات كثيرة جدا، اختصره النووي في إرشاد طلاب الحقائق، واختصره ابن دقيق العيد، واختصره الطيبي، واختصره ابن كثير في هذا المختصر، وهكذا حتى قال الحافظ ابن حجر: لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر، أي لا يحصى عدد من أقبل على مقدمة ابن الصلاح، لأنها تعتبر أصل في هذا الباب. فجاء الحافظ ابن كثير لخص هذه المقدمة، قربها، اختصر ألفاظها، أضاف لها فوائد، رتبها ترتيب حسن، وجعلها في هذا الكتاب. فكتاب ابن كثير رحمه الله يعتبر مختصر، ولا يغني عن المقدمة، عن مقدمة ابن الصلاح ففيها فوائد، إلا أن هذا الكتاب لابن كثير رحمه الله هو أشهر مختصر لكتاب ابن الصلاح رحمه الله، ولعظيم أهمية أقبل على أهل العلم. علق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، علق عليه العلامة الألباني، علق عليه عبد الرزاق حمزة، وعلق عليه كثير من أهل العلم لفائدته ونفاسته. فقبل البدء إن شاء الله هذا يكون معروف، أن الكتاب الذي نقرأ فيه أصله ماذا؟ أصله كتاب ابن الصلاح رحمه الله، وأن هذا المختصر من ابن كثير ليس مجرد اختصار فقط، بل إيش؟ أضاف فيه فوائد، رجح فيه بعض الأقوال، زاد فيه نقولات، رتب بعض الأبواب كما سيأتي التنبيه عليه. وهو كتاب كما سمعتم لا يزال من الكتب السهلة البدائية في هذا الفن. فإن شاء الله نبدأ بمقدمة ابن كثير رحمه الله. الذي يعلق في دفتر أحسن من يشوي الكتاب، إذا كان تنبيهات أو تصويب خطأ أو تفسير كلمة أو اسم راوي بس يجعل في الكتاب، لكن الفوائد التي يحتاجها الإنسان أحسن يكتبها في خارج الكتاب حتى لا يشوه الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المقدمة للعدة الأسطر التي ستأتي هي من كلام بعض تلامذة ابن كثير، النساخ الذين كتبوه ليس من كلامه كما هو ظاهر. هناك مقدمة للشيخ عبد الرزاق حمزة قرأوها مفيدة، هي موجودة في أغلب الطبعات تقرأ. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. هذه المقدمة من بعض تلامذته، وهي توحي أنها كتبت وهو إيش؟ وهو حي، لأنه قال فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، أي يسأل الله عز وجل أن يطيل عمره. قال ابن كثير: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث على قائله أفضل الصلاة والسلام. وعلم الحديث سبق معنا في الدرس في البيقونية أن الحافظ ابن حجر قال أولى التعاريف لعلم الحديث أنه علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، هو العلم بقواعد وضوابط يعرف بها حال الراوي والمروي. وتقدم معنا أيضا أن علم الحديث قسمان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية معناه هو نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى رواية. وأما علم الحديث دراية فإنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. فالرواية هي عبارة عن نقل وحفظ، والدراية هي العلم بقواعد يستطيع الإنسان أن يفرق بها بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود. والرواية ليست موجودة الآن، انقطعت الرواية، وليس لنا إلا الوجادة. ومعنى الوجادة كما سيأتي، يأتي الإنسان ويجد كتبا جاهزة مؤلفة، كتاب البخاري وجادة عندنا، كتاب مسلم كذلك كل الكتب. وقليل الآن جدا الذي يسوق بالأسانيد من له إسناد إلى البخاري أو إلى مسلم، وغالب هذه الأسانيد لا تخلو من مجاهيل. وعلم الدراية هو العلم الذي نقرأ فيه، علم الحديث دراية أي معرفة قواعد يتوصل بها إلى معرفة المقبول من المردود من الأحاديث. فالفرق بين الرواية والدراية أن الرواية مجرد نقل وحفظ، وأن الدراية هي معرفة وتتبع وتمييز بين المقبول والمردود. قال فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله، وكتاب الحاكم في هذا هو معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، وهو كتاب مشهور متداول بين أهل العلم، ذكر فيه 52 نوعا من أنواع علوم الحديث. قال والخطيب، وله كتب كثيرة الخطيب، أشهرها كما تقدم هو إيش؟ كتاب الكفاية في أصول الرواية. قال ومن قبلهما من الأئمة، وقبلهما هو من؟ الإمام الرام هرمزي الذي إذا أطلق يطلقون عليه ابن خلاد أو أبو محمد بن خلاد، وأيضا لأهل العلم كلام منثور قبل الرام هرمزي كالشافعي له في الرسالة فصول في علم الحديث، كذلك مسلم له في مقدمة صحيحة مقدمة طيبة في علم الحديث، وهكذا أبو داود له رسالة إلى أهل مكة، وهكذا الترمذي له في آخر سننه كتاب العلل شرحه ابن رجب. إلا أن الكتب المجموعة كما ذكر الحافظ ابن حجر أغلب الظن هو كتاب الرام هرمزي رحمه الله. قال ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم العلوم، نعم علم الحديث أهم من أهم العلوم، وكما تقدم معنا أن كل العلوم تحتاج إلى إيش؟ علم الحديث. الفقه يحتاج إلى علم الحديث، التفسير، اللغة، العقيدة، كلها تحتاج إلى معرفة الصحيح من الضعيف. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا. فهذا الكتاب هو مختصر وليس بموسع، جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، أي ليس فيه مسائل مشكلة. هذا الكتاب يقول مانع من مشكلات المسائل الفرائد، أن المسائل المشكلة الفريدة تجنبها الإمام ابن كثير رحمه الله. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته، وما اسمه كما ذكرنا؟ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ونسب إلى أبيه، فلقب أبيه صلاح الدين فسمي ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، نسبة إلى قرية شهرزور. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان. الشان يجوز همزها ويجوز تخفيفها، الشام والشأن، ومثلها الشان والشأن. الشان هنا نعم الشان، ويجوز الشأن، ومثله الشام، يقال الشام والشأم، والأصل بالهمزة ولكنها تحذف الهمزة لأجل التخفيف. قال: وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، يعني كان بعض الشبان المهرة في زمن ابن كثير يحفظون كتاب ابن الصلاح، وأما بعد ابن الصلاح فالحمد لله يسر الله نظم الكتاب، فالذي يحفظ النظم أسهل من الذي يحفظ النثر، نظمه العراقي في ألفية ونظمه السيوطي في ألفية، وكلاهما مشهورتان، ومن حفظ مثل ألفية العراقي أو ألفية السيوطي يكون قد أخذ نصيبا وافرا من هذا العلم وألم بمقاصد هذا الفن. قال: سلكت وراءه، أي وراء ابن الصلاح، واحتذيت حذاءه، احتذيت حذاءه بمعنى تبعت طريقه التي سار فيها. قال: واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. نظمت ما فرطه أي جمعت الفوائد التي فرقها ورتبتها في مواضعها. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، ابن الصلاح ذكر 65 نوعا من أنواع علم الحديث، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، الذي في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم 52 نوع. وابن كثير ينص هنا أن ذكر ابن الصلاح 65 هو تبع لمن؟ للحاكم، فالله أعلم إن ذكر هذا الحاكم. وأما الذي في كتاب الحاكم المطبوع فهي 52 نوع فقط، ولعله باعتبار تفريق بعض الأنواع فتصير يعني أنها متداخلة، وإلا لو فرقت بلغت هذا العدد محتمل. قال: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، أي جميع ما ذكره ابن الصلاح، مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله. قال: من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، طبع بعضه والبعض منه مفقود. يعني ابن كثير يقول: أضفت في هذا الكتاب فوائد من كتاب المدخل للبيهقي، ثم نبه أنه قد اختصر أيضا كتاب البيهقي، قال وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط، أي بنفس هذه الطريقة ونفس هذا الأسلوب الذي اختصرت كتاب ابن الصلاح، من غير وكس ولا شطط، أي من غير نقص ولا زيادة. فالوكس بمعنى النقص والشطط بمعنى الزيادة. والله المستعان وعليه التكلان. نكمل المقدمة التي ذكرها. قال ذكر تعداد أنواع الحديث، وسردها سرد تعتبر كهذه المقدمة فهرس لما في كتاب ابن كثير ولما في كتاب ابن الصلاح، فنقرأها قراءة وستأتي معنا إن شاء الله كل نوع في محله. قال صحيح وحسن وضعيف ومسند ومتصل ومرفوع، وهي ليست فيها الواو إنما نذكر الواو لأجل القراءة، وموقوف ومقطوع ومرسل ومنقطع ومعضل ومدلس وشاذ ومنكر وما له شاهد، وزيادة الثقة والأفراد والمعلل والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب، ومعرفة من تقبل روايته، ومعرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، ومعرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، وآداب المحدث وآداب الطالب، ومعرفة العالي والنازل والمشهور والغريب والعزيز، وغريب الحديث ولغته، والمسلسل وناسخ الحديث ومنسوخه، والمصحف إسنادا ومتنا، ومختلف الحديث والمزيد في الأسانيد، وخفي المرسل في بعض النسخ، والمرسل هكذا في والمرسل في بعض النسخ والمرسل، والصواب وخفي المرسل، لأن المرسل قد سبق أن ذكر فيما تقدم، وسيأتي معنا إن شاء الله ما معنى المرسل الخفي. وخفي المرسل، ومعرفة الصحابة، ومعرفة التابعين، ومعرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، والمدبج ورواية الأقران، ومعرفة الإخوة والأخوات، ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه، ومن روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، ومن لم يروي عنه إلا واحد، ومن له أسماء ونعوت متعددة، نعوت بمعنى صفات، والمفردات من الأسماء، ومعرفة الأسماء والكنى، ومن عرف باسمه دون كنيته، ومعرفة الألقاب، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، ونوع مركب من الذين قبله، ونوع آخر من ذلك، ومن نسب إلى غير أبيه، ومعرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، ومعرفة المبهمات وتواريخ الوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن خلط في آخر عمره، ومعرفة الطبقات، ومعرفة الموالي من العلماء والرواة، ومعرفة بلدانهم وأوطانهم. هذه كلها التي ذكرها بإذن الله تأتي معنا كل نوع على حدة بضابطه وشروطه وأمثلته. قال فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه وترتيبه رحمه الله. قال أي ابن الصلاح وليس بآخر الممكن في ذلك، أي هذا الحصر ليس آخر ما يمكن، بل إن يمكن إيش أن ينوعها الإنسان إلى أكثر، ستأتي ما هي العلة. فذكر ابن الصلاح لهذه الأنواع ثم قوله وليس بآخر الممكن في ذلك، أي هذا التنويع وهذا التقسيم ليس معناه الحصر في هذا ولا يزاد عليه، بل ممكن يأتي غيره إيش يفرق بين بعضه فيزيد العدد، وربما يأتي بعضهم يدمج بعضها فيقل العدد كما سينبه ابن كثير رحمه الله. قال فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، يستطيع الإنسان أن ينوع إلى ما لا يحصى من الأعداد. لماذا؟ قال إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها، أي للرواة وللمتون أحوال كثيرة وصفات كثيرة، فربما يجعل الإنسان لكل حال ولكل صفة إيش نوع معين، من الحديث. قال ابن كثير قلت، وهذه قلت كل ما جاء في هذا الكتاب قلت فهو من كلام ابن كثير. والذي يبهمه غالبا من كلام من؟ ابن الصلاح رحمه الله، فهو يذكر كلام ابن الصلاح ثم يقول قلت، فإذا قال قلت فهو بداية كلام ابن كثير. قال قلت وفي هذا كله نظر، أي هذا التنويع الذي ذكر أو أنه يزيد فيه نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، يعني يقول جعلها 65 نوع فيه نظر، بل هي إيش أقل من ذلك، يمكن دمج بعضها في بعض، إذ يمكن إدماج أي إدخال بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره، أليق أي أنسب وأحسن من هذا التفريق الكثير. قال ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها أو بعضها عن بعض، ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض. السبب في ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة، ما سبب تفريق ابن الصلاح بين أنواع متماثلة كان حقها أن تكون سويا؟ قال الحافظ ابن حجر والسبب في ذلك أنه كان يلخص من كتب الخطيب ويملي كل يوم بيومه، كان يجمع ويلخص الفوائد في كتب متفرقة ثم يملي كل ما جمعه أملاه في اليوم الثاني في أيام تدريسه بالمدرسة الأشرفية وهكذا، فكان ذلك سبب عدم الترتيب، بخلاف الإنسان إذا ألف مؤلف عنده ثم جعله عنده بعد ذلك ينظر فيه يرتب يقدم يؤخر. وأما ابن الصلاح رحمه الله فكان يملي كل ما جمعه أملاه على الطلبة، فخرج الكتاب إيش فيه شيء من التفريق بين أمور كان الأنسب أن يقرب بعضها من بعض، وليس هذا بنقص في هذا الكتاب، في كتاب ابن الصلاح رحمه الله، بل هذه المتفرقات سيأتي عليها الإنسان، وإن كان الأنسب تقريب بعضها إلى بعض. قال ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها من عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب. ابن كثير يرتب، وربما أدمجنا بعضها في بعض، أي ربما يجعل النوعين نوع واحد طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة، وإن شاء الله من الدرس الآتي سنبدأ في النوع الأول وهو الحديث الصحيح، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.